أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب العلم في أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك القبول الكبير والتأثير الكبير الذي وقع في نفوس الذين استمعوا إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأت قريش وكفار قريش لما رأوا ذلك الإقبال وذلك التأثر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ اتخاذ أسلوب آخر مع هذه الدعوة الجديدة وذلك من خلال الإيذاء، الإيذاء اللفظي، الإيذاء الجسدي، التعذيب، التنكيل، التكذيب، السخرية، الاستهزاء. اتخذوا كل سبيل ممكنة بحسب الشخص الذي أمامهم، فإذا كان ضعيفا لا قبيل له ولا قبيلة ولا أعوان تسلطوا عليه بالإيذاء، وإذا كان له ما يمنعون فتسلطوا، فإذا كان تاجرا سعوا لإفساد تجارته، وإذا كان سيدا سعوا لوضعه ورفعته بين الناس، وإذا كان أيا كان فإنهم يسعون للإيذاء بكل صور الإيذاء. وتعددت صور الإيذاء كثيرا وفي ذلك نماذج كثيرة، بلال رضي الله تعالى عنه وما تعرض له من الإيذاء الشديد وغيره من الإيماء والعبيد والنساء مما تعرضوا له، وما كان ذنبهم إلا أن قالوا ربنا الله، هذا كان يعني ذنبهم، لكنهم لم يعودوا يطيقوا الاستماع لهذه الدعوة والاستماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعودوا يقبلوا ذلك التأثير وذلك الانتشار الكبير لهذه الدعوة المباركة، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأوا يقاومونها بشتى الصور، ومن ذلك أسلوب القوة. السخرية اتخذوها أسلوب، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، نهي الناس عن أن يستمعوا إلى هذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه إصدار الضوضاء والجلبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إليهم يقرأ عليهم القرآن، يتلو عليهم القرآن، فكانوا يثيرون الشغب ويرفعون الأصوات واللغط حتى لا يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان من أساليبهم أيضا، كان من أساليبهم أيضا أنه النضر بن الحارث كان ممن سافر إلى فارس فتعلم من أخبار الفرس، ملوك الفرس وغيرهم ورستم وإسفنديار، أخذ مجموعة من الأخبار والسير، فأصبح إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يدعو الناس ويذكرهم بالله واليوم الآخر يجيء النص ويحدث الناس عن ملوك الفرس ويحدثهم عن رستم وإسفنديار ويقول وما محمد خير من حديثا مني، بأي شيء محمد هو خير حديث مني، يبتغون بذلك صرف الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة من الناس التي تسمع لرسول الله يعني يشغلونها ويسمعون الأخبار والأقاصيص لملوك الفرس ورستم وغيره، يشغلون به الناس. وجوبت هذه الدعوة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتم السليم بشتى الأساليب، بل امتد الأذى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، بينما هو في يوم من الأيام يصلي بفناء الكعبة، وكان أبو جهل ومجموعة من كفار قريش جلوس قريبا من الكعبة، فقال بعضهم لبعض النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجوار الكعبة أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان، قبيلة أو التي ترمى يعني الأذى والقذى الذي يرمى، أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان ثم يأخذه ويضعه على رأس محمد أو على ظهره وهو يصلي. فانطلق أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط كان أشقاهم وأشقى القوم، فذهب وتجرأ على هذا العمل الخبيث وأخذ سل الجزور وجاء به والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوضعه على رأسه بين كتفيه على ظهره والنبي وهم يتضاحكون ويتمايل بعضهم على بعض من شدة الضحك مما يرون من هذا الموقف. وهذا والله شأن الوضعاء، الإنسان الوضيع الذي يتجرأ على كرام الناس بالإيذاء وبالسخرية والاستهزاء، هذا شأنهم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت هذا الأذى وأزاحته عن ظهر أبيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل عمرو بن هشام، اللهم عليك بعقبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فعددهم حتى كأنما على رؤوسهم الطير، لأنهم يعلم وأصابهم من الخوف والفزع الشيء، لأنهم يعلمون أنه إنسان صادق وكانوا يخشون دعوة المظلوم، فكيف إذا كان هذا الذي يدعو وهو مظلوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فدعا عليهم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى: والله لقد رأيتهم يوم بدر وهم يقذفون في القليب، قليب بدر، في الآبار التي وهم كالجيف بعد أن قتلوا في معركة بدر، الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويرمون فيها كمثل الجبر. وهذا جزاء كل من حاد الله ورسوله، وكل من وقف لدعوة الله أو لرسول الله أو آذى الرسول صلى الله عليه وسلم. التاريخ يشهد، والواقع أن كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه أو في عرضه أو في، إن الله تعالى يسلط عليه من لا يرقب فيه إلا ولا ذم، ويسلط عليه من يهينه ويذله. فكان هذا الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حمى الله تعالى نبيه منهم، ومنهم أنه لما كان يطوف يوما بالبيت فاعترضه أحد أبناء أبي لهب عتبة، وأخذه من إزاره وخنقه حتى آذاه كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج إلى تجارة، فكان يخشى أبو لهب من هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحيط ابنه بالرجال وهم في الليل وقد أرادوا أن يناموا، وقفت القافلة فجعلوه بينهم وأحاطوا به ينامون حوله لئلا يؤذيه شيء، فيدخل عليهم ذلك الأسد من بينهم ثم يقضم رأسه من بينهم، حتى أنه لما دخل قال: إنه قاتلي أو أن ستصيبني دعوة محمد، وقد كان. فكل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى إن لم يتب عليه فإنه يعاجله بعقوبة في الدنيا ويدخر له عقوبة في الآخرة. فهذا الذي حدث لهذه الدعوة المباركة ولرسولنا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، تعرضوا للكثير من الإيذاء، من السخرية والتكذيب والاستهزاء والاضطهاد والحرمان، وما كان ذنبهم إلا أن قالوا ربنا الله. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خطوتين مهمتين لما رأى من أصحابه ومن أجل أصحابه. الخطوة الأولى أنهم كانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في الصفا، يجتمعون في ذلك البيت المبارك، بيت ذلك الشاب، يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويذكرهم بالله واليوم الآخر وما أعده لهم من النعيم العظيم جزاء صبرهم. وأيضا كذلك أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وهذا ما سنشير إليه بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
بشرى دنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. ذكرنا في قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اشتداد الأمر على أصحابه وما يتعرضون له من البلاء والإذاء، وهو صلى الله عليه وسلم ما كان يملك لهم قدرة أو طاقة في أن يدفع عنهم ذلك البلاء، فاتخذ إجراء وأمرهم بأمر رأى أن فيه خيرا لهم ومصلحة لهم وحفظا لهم ورحمة ورأفة بهم، فاقترح عليهم أن يهاجروا، من يستطيع منهم أن يهاجر إلى أرض الحبشة. وكانت هذه الهجرة الأولى بعد السنة الخامسة أو السنة الخامسة من البعثة النبوية. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة في الهجرة الأولى حفظا عليهم وحرصا، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، 11 رجلا وأربع نسوة. ونرى المرأة المسلمة مشاركة في هذه الدعوة الكريمة منذ بدايتها، وهي عنصر أساسي له أثره وتأثره وتأثيره ومشاركته وفاعلياته، لأنهم مخاطبون بهذا الدين مثلهم مثل الرجال، غير أن الله اختص الرجال ببعض العبادات والأعمال والوظائف، وخص النساء كذلك أيضا ببعض الأعمال والعبادات والوظائف. فقال لهم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، يعني وكان ملكا نصرانيا، وهذا من الشهادة للآخرين، ولو خالفونا في ديننا ولو خالفونا في عقيدتنا فإن الإنسان يكون عادلا ومقسطا مع الآخرين، يعترف بما لهم من الفضائل وبما لهم من الحسنات وبما لهم من الجوانب التميز ولو خالفوك في العقيدة، وهذا من الإنصاف الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به: كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم. فقال لهم: إن بالحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. تذهبون إليه وتأوون إلى دياره وتأمنون على أنفسكم وعلى أولادكم وعلى أموالكم وعلى دينكم، وتعبدون الله تبارك وتعالى، ويتاح لكم الحرية التي تطلبونها من عبادة الله تبارك وتعالى، أنتم لا تريدون شيئا غير ذلك. فكان هذا رأيا مباركا منه صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج المسلمون في هذه الهجرة حتى نزلوا بالحبشة، فأكرمهم النجاشي وأحسن وفادتهم وأمنهم، وكان من ضمن الذين هاجروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبعه جمع من الصحابة بلغوا 11 رجلا وأربع نسوة. كانت هذه هي الهجرة الأولى إلى الحبشة. بعد فترة من الزمن بلغ الصحابة في مكة أن قريش قد آمنت وأسلمت وتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى مكة بعضهم رجع، فرأوا أن الأمر ليس كما كان وإنما هي نوع من الإشاعة المضللة، حتى يبطشوا بهم، فعادوا إليها. وخرج أيضا في الهجرة الثانية للحبشة مجموعة من الصحابة 82 رجل و18 امرأة كانوا ممن هاجروا حتى مع أبنائهم، فهاجروا إلى الحبشة، وكان أيضا معهم من الصحابة المعروفين عثمان بن عفان وزوجته، وكذلك جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الهجرة الثانية قررت قريش أن تتتبعهم، ولا رغم أنهم تخرجوا من مكة وتركوا لهم الديار والأموال والبيوت وخرجوا بأنفسهم يريدون أن يعبدوا الله تعالى ويوحدوه، لكنهم سبحان الله لكراهيتهم للحق ولأهل الحق وعدم رغبتهم في ذلك وعنادهم أصروا على ملاحقتهم حتى في بلاد النجاشي في أرض الحبشة، وأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا وتحف من مكة إلى النجاشي وإلى البطارقة وإلى الحاشية، وحتى يكلم النجاشي في أن يعيد إليهم هؤلاء الذين يسمونهم الصباه، نوع من التحقير وإصدار الأسماء، وأنهم مجموعة من السفهاء، تشويه لصورتهم، إطلاق الألقاب السيئة عليهم، بناء صورة ذهنية وسلبية عنهم، ملاحقتهم حتى في خارج مكة. ودخلوا على النجاشي، وقبل أن يدخلوا قدموا الهدايا للبطارقة وللحاشية من أجل أن يدعموا الرأي الذي جاءوا من أجله، وهذا نوع من الرشوة ليضغطوا الضغط الناعم على النجاشي أن يسلمهم. فجاءوا إليه وقالوا أن هؤلاء الصبانهم سفهاءنا، تحقيرا لهم، اتبعوا غير ديننا وغير دينك، وهذا نوع من تهيج النجاشي عليهم، وجاءونا بدين جديد لا نعرفه نحن ولا أنت، وبدأوا يكونون لدى النجاشي صورة سلبية، يحاولون صورة سلبية عن هؤلاء. لكن هذا النجاشي رضي الله عنه ورحمه وقد أسلم بعد ذلك كان رجلا عاقلا، كان رجلا عاقلا، ودليل كمال عقله أنه لم يتأثر لا بآراء هؤلاء الناس الذين تحدثوا عن هؤلاء الصحابة أنهم سفهاء وأنهم خالفوا دين قومهم ونابذوهم وجاءوا بدين جديد، وأيضا لم يتأثر بآراء حاشيته والبطارقة الذين حول الذين صدقوا قول عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة نتيجة الهدايا والتسهيلات التي قدمت لهم، فهم قدمت لهم رشاوى وهدايا وتحف، وبالتالي يقدمون تسهيلات مقابل هذه الهدايا. لكن النجاشي لم يتأثر بهذا وقال لا، من العدل أن نسمع من الطرف الآخر. فرشحوا رضي الله تعالى عنهم، وكانوا عقلاء كرام، رشحوا من يمثلهم أمام النجاشي ليتحدث عن هذا الدين. فكان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، وكان نعم السفير والممثل للإسلام والمتحدث باسم الإسلام وباسم المسلمين، فقال كلاما جميلا بديعا أن تحدثوا بما كانوا عليه. قال: كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونخون الأمانة ونشرب الخمر ونؤذي جيراننا ونفعل الفاحشة ونفعل ونفعل، فعدد أشياء كثيرة مما كانوا عليه في الجاهلية من المخالفات العقدية والانحرافات العقدية، وأيضا من المخالفات الأخلاقية والسلوكية. ثم أن الله بعث إلينا رسولا من أنفسنا نعرفه وهو فينا ذو نسب، فأمرنا بعبادتنا وصلة الأرحام والإحسان والبر، وبدأ يعدد المحاسن التي جاء بها الإسلام من توحيد الله تبارك وتعالى، وأيضا من الأخلاق الفاضلة الكريمة. ثم قال: هل عندكم شيء مما جاءكم به؟ قال: نعم. قال: أسمعني. فكان من توفيق الله ومن حسن الاختيار وحسن وذكاء وألمعية جعفر رضي الله عنه أن أختار صورة مريم، لأن النجاشي كان نصرانيا، فتلا عليه سورة مريم وما فيها من قصة زكريا ويحيى ومريم وعيسى عليه السلام، فكان النجاشي يبكي وهو يسمع هذا الكلام، يسمع هذا الكلام ويبكي. ثم أخذ قشة من الأرض ثم قال: والله ما عدا ما جاء به عيسى، إن الذي جاء به صاحبكم وما جاء به عيسى ليخرجان من مشكات واحدة. وهذا من إخلاصه وصدقه وعدله رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. ثم قال: اذهبوا فأنتم آمنون. فلما رجعوا ورأى عمرو بن العاص وصاحبه أن خطتهم قد فشلت، قال والله لآتينهم غدا بداهية دهياء. فعبد الله بن أبي ربيعة كأنه بدأ يرق ويقول له يعني هؤلاء لهم فينا نسب وكذا، يعني كأنه بدأ يرق مهما كان الإنسان فيه جوانب ربما لعل الله سبحانه وتعالى أن يحيي شيئا في قلبه. فقال والله لآتينهم بداية، فجاء إلى النجاشي وقال إنهم ليقولون في عيسى قولا عظيما، إنهم ليقولون في عيسى قولا عظيما. فجاء بهم النجاشي ما تقولون في عيسى؟ فقال نقول ما قال الله وقاله لنا رسول، أن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه العذراء البتول، وتلى عليهم عقيدتهم التي جاء بها القرآن. فبكى النجاشي وقال والله ما عدا ما جاء به عيسى نفس من مشكات واحدة، اذهبوا فأنتم أحرار في أرضي وأمناء. ورد عليهم الهدايا وقال والله لا يضركم أحد ما دمتم بأرضي. وهكذا حفظ الله تبارك وتعالى هؤلاء الصحابة في بلد هذا الرجل النجاشي الذي أسلم رحمه الله. ولما مات النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، فبقوا في الحبشة يعبدون الله وحده لا شريك له، آمنون على أنفسهم وعلى أهليهم، وآمنون إلى دينهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بشرى ثلاثة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي. وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعما للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين. بعد أن أكرم الله تبارك وتعالى الصحابة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة بالأمن والأمان على أنفسهم وأهليهم ودينهم وعبدوا الله تبارك وتعالى في حرية تامة، ما زال الأمر ضيقا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لا زالوا في مكة وما زالوا يعيشون حالة من الضنك والتضييق والإيذاء. ففي وسط هذه الأجواء أكرم الله تعالى الخالق المدبر سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمور ويسيرها تبارك وتعالى، دبر أمرا عظيما، وهو أن هنالك رجلين عظيمين يدخلان الإسلام فيحدثان فارقا كبيرا في هذه الدعوة المباركة وفي معنويات المسلمين. أسلم حمزة بن عبد المطلب، رجل شجاع صاحب نسب ومكانة وقوة وشجاعة وشكيمة. في يوم من الأيام يخرج أبو جهل عمرو بن هشام فيلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيسبه سبا شديدا، أبو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كريم هو شجاع وكريم لكنه لا ينزل لمثل هذه المستويات الحضيضة الذين يؤذونه بالألفاظ والسباب والشتام. لكن هنالك امرأة سمعت هذا السباب، فجاء حمزة بن عبد المطلب من الصيد، وكان رجل صاحب صيد يصيد ثم يعود. فلما عاد قالت له المرأة: لو رأيت أبا جهل عمرو بن هشام وما قاله لابن أخيك فقد سبه سبا مقذعا، وقال وقال وقال. فغضب حمزة بن عبد المطلب غضبا شديدا، وجاء بقوسه ووقف على رأس أبي جهل بين قومه في نادي، وشجه في رأسه شجة منكرة، وقال: تقول لابن أخي وكذا كذا وكذا وأنا على دينه؟ قالها حمزة بن عبد المطلب عصبية، وإن كان حمزة ربما قد وقر في قلبه شيء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وأنا على ديني؟ تقول له: فقل إن كنت رجلا ما كنت تقول له، قله لي إن كنت رجل. فثار قوم أبي جهل، فثار قوم حمزة، فقال أبو جهل: على رسلكم لا تثيروا أبا عمارة، فوالله، وهي كنية حمزة بن عبد المطلب رضي الله، فقد قلت لابن أخيه وسببته سبا مقدعا. فأسلم حمزة، فكان قوة للإسلام والمسلمين وردأ لهم وتثبيتا لهم، وفرح أهل الإسلام والصحابة فرحا شديدا، قد كان مكسبا عظيما. ويدبر الله أمر آخر أيضا تثبيتا وتطمينا للمؤمنين وتقوية لشوكتهم مهما كان ضعفهم ومهما كانت قلتهم ومهما أن حيلتهم قد ضعفت، لكن الله هو الذي يسير هذا الكون، هو الذي يدبر هو هذا الكون، هو الذي يهيئ الأمور لهذا. هذا دين الله وهذه دعوة الله، والله ناصر دينه وحافظ أولياء. يبتلين الله سبحانه وتعالى باستجابتنا، مقدار استجابتنا لهذا الدين. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يخرج عمر متوشحا سيفه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيلقاه رجل ويقول له: ارجع إلى أهلك وإلى بيتك، لقد غرتك نفسك يا عمر، نفسك يا عمر، ارجع إلى أهلك فقد أسلم. وبالفعل أسلمت أخته فاطمة وزوجها، فحصل ما حصل بينهم، وضربه على وجهه وقام على بطنه يضربه، فجاءت فاطمة تدفع عن زوجها فلطمها، فقالت: إليك عدو الله، والله لقد أسلمنا وآمنا. فكأنه رق لها وقال: أعطوني شيئا مما عندكم. فأخرجت الصحيفة وتليت ولم يمسها لأنه كافر. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. فوقع في نفسه شيء من الإسلام، فخرج بسيفه وقوسه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فطرق الباب، وكان عمر له طرقة معروفة، ففزع الناس، أو من رأى في ثقب الباب رأى أن عمر، فعاد فزعا وقال: إنه عمر. فقام حمزة وكان من أشجع الناس، قال: وماذا يعني عمر؟ إن جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. فخرج له أشجع الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفتح الباب وضرب في صدره وجبذه من ردائه، وقال له: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: ما جئت إلا لذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرا عظيما فرحا بإسلام عمر، وكان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل، لأنهم شخصيات قوية، والرسالات تحتاج إلى تدعو وتبذل وتضحي وتقنع الآخرين، وشخصيات ملهمة ومحفزة وقدوة للآخرين. فكان يتمنى أن يعز الله الإسلام بأحد العمرين، فكان أحبهم إلى الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. فلما سمع الصحابة تكبير النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا الخبر، كبروا تكبيرا عظيما، ارتج له الصفا وارتجت له مكة، وخرج الصحابة في صفين إلى الكعبة. لما أرادوا أن يصلوا في دار الأرقم بن الأرقم، قال عمر: والله لا نصلي إلا عند الكعبة. الشخصيات القيادية، الشخصيات القوية، الشخصيات المؤثرة، الناس أنماط، الناس أشكال، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وقد كان عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل أحد أولئك النجائب. فخرج الصحابة في صفين، صف يتقدمه حمزة وصف يتقدمه عمر وقاتلوا حتى وصلوا إلى الكعبة وصلوا عند الكعبة. فقال ابن مسعود والله ما زلنا أذلة حتى أسلم ابن الخطاب وصلينا عند الكعبة، فرضي الله عن عمر وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فقويت شوكة المسلمين وصلح كثير من أمرهم وشعروا بأن الضغط الذي كان عليهم قد خف بوجود الرجال الأقوياء الأشداء الذين ينصرون هذا الدين ويقومون به. بعد ذلك بدأت الاستراتيجية تجاه مقاومة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تتغير بعد إسلام هذين الرجلين القويين، فجاءت أسلوب جاء أسلوب آخر وهو أسلوب المفاوضات والإغراءات والمساومات. فبعثوا عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الوليد بعثوا، وكان رجلا وجيها صاحب مكانة وصاحب عقل راجح وصاحب بلاغة وأسلوب وكلام، فليقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه شيء من الأمر يفاوضه مقابل إيقاف هذه الدعوة. فجاء إليه فقال يا محمد لقد جئتنا وأمرنا قد اجتمع، فرقت جماعتنا وسفهت أحلامنا وسببت آباءنا وشتمت آلهتنا، فرقت جماعتنا، فرقت بين الأخ وأخيه والزوج وزوجه والأب وابنه، تريد ملكا ملكناك، تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، تريد سيادة سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، بك رئي أو بك مرض أو بك جن فإنا نتطبب لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ولم يقاطعه. فلما انتهى عتبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ انظر إلى هاتين الكلمات، أفرغت؟ ما زلت أنتظر وأستمع إليك يا أبا الوليد، فيه نوع من الاحتفاء والتقدير للشخص المقابل. قال قد فرغ. قال إذن فاسمع. ولقد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة بالقرآن ومخاطبة القلوب بالقرآن وخاطبة العقول بالقرآن، ولن نجد أكثر وأعظم تأثيرا في القلوب والعقول والنفوس من القرآن. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، واستمر يتلو عليه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. حين قام أبو الوليد ووضع يده على فمه قال سألتك الله والرحم إلا كففت. ورجع أبو الوليد إلى قومه وقالوا والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، قد رؤي عليه التأثر وقد وإن لم يسلم قد رؤي عليه التأثر. وقال لهم إني أرى أن تدعوا هذا الرجل وشأنه، فإن قتلته العرب والعجم كفيتم شره، وإن سادهم فإن عزه عزكم وملكه ملكه، ولكن الله تبارك وتعالى يهدي لهذا الدين من يشاء ويختار ويصطفي ويجتبي من يرزقه الله تعالى أن يكون واحدا من أولئك الذين يتلقون هذا الدين ويقبلونه ويقومون به حق القيام، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهكذا استمرت هذه الدعوة المباركة إلى أن وصلت وبلغت مبلغا عظيما يصعب عليهم أن يوقفوا هذا السيل الهادر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بحبيبه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، ولنا بشرى لنا ذات أكاديمية.